بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، أحييكم أيها الإخوة والأخوات بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم جميعا في برنامجكم الأسبوعي، برنامج الحوزة. واخترنا هذا العنوان الحوزة من أجل أن يكون النقاش علميا، بعيدا عن المهاترات الكلامية، بعيدا عن الإسفاف، بعيدا عن المغالطات. نحن في قناة الأحواز الفضائية اخترنا اسم الحوزة من أجل أن يكون فيها النقاش العلمي دون الخوض في قضايا سياسية أو في قضايا أخرى جانبية. والهدف من هذا الأمر هو أن نصل سويا إلى قارب النجاة، إلى سفينة نوح عليه السلام، نصل إلى الحق، والحق هو مبتغانا. نتعاون جميعا في الوصول إلى طريق الهداية الذي دائما نسأل الله تعالى في صلاتنا في كل ركعة من ركعاتها، فنقول اهدنا الصراط المستقيم. ولذلك حري بنا جميعا أن نتواصى وأن نتعاون على الوصول للحق. نحن في قناة الأحواز الفضائية وفي هذا البرنامج بالذات اخترنا هذا البرنامج ليكون حوارا بين أهل السنة ومن يمثل المذهب الشيعي، من أجل أن نصل إلى الغاية المنشودة والهدف المحمود، وهو بيان الحق لعامة الناس. ليس هدفنا في هذا البرنامج أن نتحدث مع معممي الشيعة أو نحوهم، نحن هدفنا الأساس هو هداية عامة الشيعة الذين يستغفلون من قبل معمم الشيعة ويستغلونهم وفق أهوائهم وشهواتهم، ويضلونهم أحيانا بعلم وأحيانا بغير علم. ولذلك كان من اللازم أن يكون هناك حوار متبادل، حوار يكون الهدف منه ليس إظهار العضلات ولا إظهار الشتائم والمناقصات أبدا، إنما الهدف من ذلك هو أن نصل إلى الحق. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. اتصل في أحد اللقاءات الماضية أحوازي يقال له أبو سعد، وكان يشتكي أن قناة الأحواز الفضائية لا تمكن لعلماء الشيعة وعلماء الأحواز من الظهور على قناة الأحواز الفضائية. ونحن الآن يعني فتحنا المجال للجميع، من أراد أن يتواصل معنا للحوار فحي هلا، والباب مفتوح، ونرحب بالجميع، ويكون الاتصال منا والمبادرة منا من أجل أن نصل إلى الحق، وهذا هو الهدف. نعم، أقولها بكل صراحة، ليس الغاية من هذا البرنامج أيها الإخوة والأخوات هو الجدال بالباطل أو الحوارات التي يراد بها الإثارة الإعلامية فقط. معاذ الله، أعمارنا وأوقاتنا وأموالنا أسمى أن تضيع بمثل هذه المهاترات الكلامية والأحاديث الجانبية. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن قوله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض جنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. نحن نقصد من هذا الحوار الوصول للحق، وأن يحاول كل من الطرفين أن يقنع الآخر بما معه. هذا هو الهدف من هذا البرنامج. وسنضع أيضا آلية للحوار بين الطرفين، بحيث نضمن العدل من الطرف الأول والطرف الآخر. قبل أن أبدأ بهذا هذه الشروط، لا بد حتى لا أطيل على ضيفي الكريم وهو فضيلة الشيخ علاء سعيد، فنرحب بالشيخ علاء، فأهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا دكتور محمد، الله يكرمك.
وأتمنى من الإخوة في الكنترول أن يتواصلوا مع ضيفنا الآخر وهو الأستاذ أبو زيد، بحيث نستطيع أيضا أن نرحب به ونبدأ الحوار في هذه الليلة في قضية اختارها الطرف الآخر، وهي قضية توحيد الأسماء والصفات، واختار هذا الموضوع ليكون بداية الحوار. فأرجو من الإخوة في غرفة الكنترول أن يتواصلوا مع الأستاذ أبو زيد بحيث نبدأ بذكر ضوابط هذا الحوار وأهداف هذا الحوار ومن سيبدأ هذا الحوار. إلى أن يتواصل إخوة في الكنترول يا شيخ علاء، سيكون هناك ضوابط للحوار، وأرجو ألا تغضب علي حينما أقاطعك أو أمنعك من شيء ما، فالحق أحق أن يتبع. ولذلك سنضع آلية صارمة، لا من قبل الشيخ علاء أبو عبد الله ولا من قبل الأستاذ أبو زيد، بحيث نستطيع أن نكون نستطيع الوصول للحق، وكذلك يكون بكل شفافية، ويكون الهدف من هذا الحوار هو الوصول للحق وبيانه للناس، وحتى يعبد الناس على بصيرة ويعرفون طريقهم، لأن ما خلقنا في هذه الحياة إلا من أجل عبادة الله عز وجل. فهل توافقني على هذا الأمر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا البرنامج كذلك، وأن يجعله في رضوان الله سبحانه وتعالى، وأن نصل جميعا إلى الحق الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. من ضمن كلامك يا دكتور محمد قلتها، نحن فتحنا المجال لعلماء الشيعة سواء في الأحواز أو في غيرهم، وأنا أؤكد على أن القناة ما أغلقت الباب عليهم، لا الآن ولا قبل الآن.
أحسنت.
يعني القناة ما أغلقت عليهم لا الآن ولا قبل الآن، إلا أننا أين التواصل، وطلبنا منهم أكثر من مرة، وتقريبا في كل لقاء نقول يا جماعة تواصلوا، إن رأيتم أنكم ستكلفون هذا الاتصال وعبء عليكم الاتصال أرسلوا الرقم ونحن نتصل، واجعلوا الاتصال علينا. هل مثل هذه الأفعال تدل على أننا نريد شو إعلامي، أم أننا حريصون على الوصول للحق؟ أسأل الله تبارك وتعالى.
الله معنا أبو زيد.
اتفضل.
حضر السادة أبو زيد. السلام عليكم.
نعم. عليكم السلام ورحمة الله.
السادة أبو زيد.
نعم.
الأستاذ أبو زيد.
ألو معك.
معنا.
نعم معك.
مرحبا بأبي زيد، مساك الله بالخير.
الله بالخير، أهلا وسهلا، حياكم الله.
حياك الله يا أبا زيد. هدفنا في هذا اللقاء يا أبا زيد كما ذكرت، لعلك استمعت إلى أول الحلقة، وهو أن الهدف من هذا البرنامج هو ليس المهاترات الكلامية وليس الإثارة الإعلامية.
نعم إن شاء الله.
الهدف من هذا هو إما أن يقنعك أبا عبد الله بما عنده، أو أن تقنعه بما عنده، من خلال حوار هادئ بعيد عن الإسفاف والمهاترات الكلامية وغير ذلك، لأن المقصود هو بيان الحق لنا نحن، وكذلك لعامة المسلمين سواء كانوا في الأحواز أو خارج الأحواز. جانب آخر مهم يا نعم تفضل أبا زيد.
نعم، وهذا ما نريده نحن. نعم، وهذا ما نريده نحن إن شاء الله، الوصول إلى رضا الله سبحانه وتعالى، هو أن نوضح للمسلمين العقيدة الصحيحة.
جميل.
نعم.
كذلك أيضا يا أبا زيد، سيكون هناك يعني بعض الضوابط بينك وبين الشيخ أبو عبد الله في الحوار في القضايا، وأرجو يعني أن ترضوني حكما بينكما، ولن إن شاء الله تعالى يعني أميل لا لأبي عبد الله ولا لأبي زيد بإذن الله تعالى. أولى هذه الضوابط، سيكون يعني كل واحد منكم 3 دقائق يتحدث ولا يقاطعه الآخر، سجل ما عندك من ملاحظات على كلام الأخ، إلا إذا يعني أردت أن تسمح للطرف الآخر أن يتحاور فلا مانع من ذلك. الأمر الثاني، إذا لا بد أن يوضح كل واحد منكما ما يعتقد، بحيث ننطلق من هذا المعتقد إلى النقطة الثانية. الأمر الثالث، لا نريد أن نخرج من نقطة إلى نقطة، أو أن تتداخل المسائل في قضية معينة، بل نريد في هذا الحوار أن نخرج من نقطة، بعد أن ننتهي منها ننتقل للنقطة الأخرى، بحيث لا يدخل بعضكم بعضا المسائل ثم تلتبس على عامة المسلمين، بل نريد أن نأتيها نقطة نقطة، ثم بعد ذلك كل ما انتهينا من مسألة ننتقل للمسألة الأخرى. هذه تقريبا هي أبرز المسائل أو الضوابط في موضوع الحوار بين أبي عبد الله وكذلك الحوار مع أبو زيد. نبدأ بإذن الله تعالى. هل ترغب يا أبا زيد وأبا عبد الله من الذي سيبدأ في الحوار؟ سيكون الحوار بإذن الله تعالى عن توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات، ويظهر أن هذا الموضوع هو اختياركم أنتم يا أبا زيد، وأحببتم أن تكون البداية بهذا الموضوع، فلا مانع من البداية.
نعم إن شاء الله.
هل ترغب أن يكون البداية من عندك أو من عند الشيخ أبو عبد الله؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
إذن نبدأ الحوار مع أبي زيد، يبدأ أرجو من المخرج يخرج عداد الوقت بحيث يعني يعد 3 دقائق. تفضل يا أبا زيد.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. أخي العزيز، أنا والأخ أستاذ علاء أردنا أن يكون نقاشنا وحوارنا بمسألة صفة المكان، هل أن لله سبحانه وتعالى مكانا يسكن فيه أم لا؟
يا أبا زيد،
أنا إن شاء الله.
يا أبا زيد، المفترض أن تكون القضية الأولى هي ما هي عقيدة أبو عبد الله في الأسماء والصفات، وما هي عقيدة أبو زيد في الأسماء والصفات، بحيث ننطلق من هذه القضية، لا نريد أن ندخل في الفرع والأصل غير موجود. دعنا نتفق على الأساس، على الأصل، ثم بعد ذلك ندخل في التفريعات. وأيضا جانب آخر مهم، أبو زيد، يا أبو زيد، هل ما يقول أبو زيد هو يمثل عقيدته بذاته أو يمثل عقيدة المذهب؟ وكذلك أبو عبد الله، هل ما سيذكره أبو عبد الله هي عقيدته بذاته هو أو يمثل عقيدة المذهب الذي يعتقده؟ الذي نريد حنا نتحدث عن العقيدة التي يعتقدها المذهب، مذهب الشيعة، ثم بعد ذلك يقرر أبو زيد. فأنا أريد أن يكون حوارك يا أبا زيد عن قضية عقيدتك في الأسماء والصفات، ما هي عقيدة الشيعة في الأسماء والصفات؟ هذا الذي سنبدأ به الحوار، ثم بعد ذلك ننتقل إلى صفة المكانية. تفضل يا أبو زيد، أرجو المخرج يصفر العداد ثم يبدأ من جديد. تفضل أبو زيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. أنا أعتقد أن الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى، هي عين الذات، يسمع بنفسه ويبصر بنفسه بغير جارحة. نعني الصفات التي تشابه صفات المخلوقين، وننفي المكان لله سبحانه وتعالى. أن الله لم يزل سميعا بصيرا عليما حكيما حيا قيوما عزيز قدوس قادر غني، ليس كمثله شيء، لا يوصف بجوهر ولا جسم ولا صورة ولا ثقل ولا خفة ولا سكون ولا حركة ولا مكان ولا زمان، ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا في اليقظة، لا يرى في اليقظة ولا في المنام، ولا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا اعتقادي أخذته من كبار علماء المذهب التشيع.
عندك زيادة؟
نعم تفضل.
طيب.
لا يا أخي العزيز، هذا اعتقادي في المذهب التشيع.
طيب، إذا عقيدتك يا أبا زيد في الأسماء والصفات ما ذكرته قبل قليل. ننتقل لأبي عبد الله، ما هي عقيدتك يا أبا عبد الله، أو عقيدة أهل السنة والجماعة بالأصح، في الأسماء والصفات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنا إن تكلمت سأتكلم عن عقيدتي وعقيدة أهل السنة التي أنتمي إليها. عقيدتي في الأسماء والصفات وعقيدة أهل السنة في الأسماء والصفات أنهم في كل اسم من أسماء ربهم سبحانه وتعالى، في كل صفة من صفات ربنا سبحانه وتعالى وردت في الكتاب أو وردت في السنة الصحيحة نثبتها لله تبارك وتعالى، لأننا لسنا أعلم بالله من الله، ولسنا أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما جاء عن الله عن نفسه في أسمائه وصفاته، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربنا وعن ربه في الأسماء والصفات نثبته من الأسماء ومن الصفات. ومع هذا الإثبات لا نمثل الله تبارك وتعالى بهذه الصفات أنها مثلا تماثل صفات المخلوقين، وهذا أيضا من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى ذكر الإثبات في القرآن وذكر عدم المماثلة في القرآن، ورسول الله عليه الصلاة والسلام ذكر الإثبات في السنة وذكر عدم المماثلة في السنة، لذلك قلنا بالإثبات وبعدم المماثلة. فالله تبارك وتعالى أثبت لنفسه سبحانه وتعالى السمع والبصر والحياة والقدرة، وأثبت لنفسه سبحانه وتعالى اليد والعين في كتابه سبحانه وتعالى، وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم لله تبارك وتعالى مجموعة من الصفات في الأحاديث الصحيحة. كل هذه الصفات نثبتها لرب العالمين سبحانه وتعالى. إذا أثبتنا لله سمعا فإننا نقول لا يمكن أن يكون كسمع البشر، لأن سمع البشر يليق بالبشر، وأما سمع الإله يليق بالإله. سمع البشر قاصر وناقص، لأن البشر فيهم النقص وفيهم القصر، وأما سمع الله فهو سمع كامل، سمع تام. بصر الله كذلك، بصر المخلوق محدود، بصر الله تبارك وتعالى بلغ الكمال. علم الإنسان محدود، علم الله تبارك وتعالى كامل وتام. قدرة الإنسان محدودة، وقدرة الله تبارك وتعالى كاملة. فليس معنى أنني أثبت القدرة أني أمثلها بصفات البشر، ليس معنى أنني أثبت السمع أني أمثله بصفات البشر، إنما أثبت كل صفة من صفات ربي سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة، ثم أقول ليست هي على الوجه التي تشابه أو تماثل المخلوقين. وقد جمع ربي سبحانه وتعالى ذلك في سورة الشورى حينما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى سبحانه وتعالى عن نفسه المثلية، ثم أثبت لنفسه السمع والبصر. فأخذت نفي المثلية من قول الله ليس كمثله شيء، وما يشبهها من الآيات، وما يوافقها من المعاني في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وأخذت الإثبات من قول الله تبارك وتعالى السميع البصير. هذه هي عقيدتي.
طيب تفضل يا أبا زين.
نعم نبدأ بسم الله.
تفضل. الآن هذه عقيدة أبو عبد الله، هل لك ملاحظات عليها؟
نعم.
هل لك اعتراض على عقيدة أبي عبد الله في الأسماء والصفات؟ ما ذكره في كلامه في منهج أهل السنة والجماعة.
ذكر أنه يثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله الكريم بلا تشبيه ولا تمثيل، ولكن إذا تطرقت إلى هذه سوف نخرج عن صلب الموضوع. أن التشبيه والتمثيل إذا أثبتنا الصفة على حقيقتها وظاهرها بلا تأويل فيكون هنالك تشبيها وتمثيلا. سأبدأ أنا بسم الله تعالى في صفة المكان لله سبحانه وتعالى. في البداية هو السؤال
قبل الدخول في المكان، الآن هل تعترض على تقرير ما ذكره أبو عبد الله في منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات؟
نعم، بالنسبة إلى إثبات الصفة، إثبات الصفة التي ينفرد في القرآن الكريم على ظاهرها وصراحتها يؤدي إلى التجسيم. على سبيل المثال صفة الأصابع لله سبحانه وتعالى ينفرد في القرآن الكريم، ولكن منهج أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله سبحانه وتعالى أصابع لا تشبه أصابع المخلوقين. صحيح أنها لا تشبه أصابع المخلوقين، ولكنها بالتالي تكون جسما وتنفيذا وتركيبا وأعضاء لله سبحانه وتعالى. فهذا هو اعتراضي على تقرير الشيخ على أي كلام الشيخ على.
انتهى كلامك؟
نعم تفضل.
طيب تفضل يا
لي شيئان. الشيء الأول هو أن أجيب على ما ذكره، والشيء الثاني هو أن أفصل وأعترض على مذهبه الذي يقوله.
طيب.
فمذهبه الذي يقوله هو أن الصفات عين الذات، وهذا الكلام كلام المعتزلة وأشباه المعتزلة. فجعلوا يعني إيه الصفات هي عين الذات؟ يعني عندهم سمع الله هو ذاته، لا أنها صفة زائدة على الذات. بصر الله هو ذاته، حكمة الله ذاته، قدرة الله ذاته، فليس هناك صفة زائدة على ذاته. فكل صفة من صفات الله هي عين ذات الله سبحانه وتعالى. أما مذهبنا نحن كأهل السنة الصفات زائدة على الذات، فأنا أثبت لله سبحانه وتعالى ذات، وأثبت لله سمعا صفة، أثبت لله سبحانه وتعالى ذات وأثبت له قدرة، أثبت لله ذات وأثبت له علما وحكمة. لا أدري من أين أتى بهذه العقيدة، يعني أين دليلها في كتاب ربي سبحانه وتعالى أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لما السمع يكون هو الذات، والعين أو والقدرة تكون هي الذات، والعلم هو الذات، حينما تكون كذلك معناها إن السمع والبصر شيء واحد. لما أقول السمع هو الذات والبصر هو الذات، في النهاية السمع والبصر
واحد
واحد. أنت بتقول لي السمع عين الذات، والبصر عين الذات، والقدرة عين الذات، والعلم عين الذات.
هذا الاعتراض.
يبقى إذن اعتراضي عليه هو أنه ما جعل صفات أصلا.
طيب هذا الأمر الأول. الثاني،
النقطة الثانية هي ما أنه قال إن هذه الصفات تقتضي وتستلزم الجسمية. هي لا تقتضي لا جسمية ولا تستلزم الجسمية. أنت أتيت بلفظة لم أتكلم بها، لا هي موجودة في القرآن ولا هي موجودة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام.
وهل هي من عقيدة أهل السنة؟
ما هي؟
القل الجسمية.
أهل السنة لا يثبتون لله تبارك وتعالى جسمية، لكن نحن لا بد أن نستفصل معهم ما يعنون أصلا بكلمة جسمية، لأنهم ركبوا أن الصفات لا تحل إلا بالجسم. فمن قال صفات يبقى جسم، من نفى الجسمية يبقى بينفي الصفات. لذلك نقول لهم تعالوا نحن نتوقف في هذه اللفظة، ماذا تريدون منها؟ هل تعنون منها إن كلمة جسم، حينما سندخل ونتكلم في الجسمية سأقول له هل تريدون بها ذات قائمة تتصف بالله، تتصف بصفات الألوهية، أم أنكم تقصدون بكلمة الجسمية شيء مركب ولحم وعظم ونحو ذلك من صفات المخلوقين؟ لا نثبت الجسمية بهذا المعنى. لكن هو من ضمن كلامي قال أهل السنة يثبتون الأصابع وعلى حقيقتها، وهذه تستلزم الجسمية. من أين لك أنها تستلزم الجسمية؟ أستطيع أن أقول كل صفة تثبتها أنت تستلزم أيضا الجسمية. لماذا تقول بأن الأصابع تستلزم الجسمية؟ هل عندك دليل على أنها تستلزم الجسمية؟ ثم ماذا تقصد أصلا بالجسمية؟ إذن أنا عندي شيئان لابد أن يرد عليهما. أولا، ما دليل على مذهبي؟ أنا ذكرت دليلي على مذهبي من القرآن.
طيب.
إثبات ونفي مماثلة.
انتهى الوقت. نسمع ردك يا أبو زيد على قضيتين. قضية الأولى، هل تعتقد في صفات الله تعالى ما يعتقد المعتزلة أن السمع والبصر هي ذات الله تعالى؟ أجب عن هذا السؤال.
أما بالنسبة إلى صفة الذات، وهي ليست صفات الذات، ليست صفات زائدة على الذات، وإنما عين الذات، لأن الله لم يزل تعالى سميعا بصيرا عليما حكيما قادرا. أيهما؟ أنا أسأل أخي الأستاذ علاء، إذا كانت الصفات زائدة على الذات، فهل الصفة كانت موجودة مع الذات أم قبل الذات أم استحدثت ووجدت بعد الذات الإلهية؟ هذا سؤال أول. أما سؤالي عن أو ردي على قضية الأصابع، وهل هي جسم أم ليس جسم؟ أنا لماذا قلت إنها أصابع جسمانية جارحة؟ لأنني أقول أنكم تقولون بالعددية، يعني أنكم تعتقدون بأن الله سبحانه وتعالى عنده أصابع ولها عدد معين، فهذا لا إذا سمعه أي مسلم فلا يأتي على ذهنه إلا أن هذه الأصابع أكيد هالثلاث المخلوقات أصابع البشر تختلف عن أصابع الحيوانات، الطيور تختلف عن أصابع الثدييات وغيرها، وإن لله سبحانه وتعالى أصابع تختلف عن هذه، ربما تكون طويلة أو قصيرة أو الإبهام متين أو الخنصر قصير، ولكن إذا أثبتنا وقلنا أن لله أصابع ولا ليس تأويلا ولا رفضا لهذه الصفة، فأنا أثبت على كلامي بأنها هذا يكون جسمية. أما صفة المكان هل ندخل بها؟
لا، قبل الدخول في صفة المكان، يعني الآن أنت الآن لم تجب على مسألة صفة الاعتزال، بأن المعتزلة يقول أن السمع والبصر هي ذات الله تعالى. نريد جوابا على هذه القضية.
لا، ليس على قول المعتزلة أنا، وإنما أقول أن الصفات عين الذات لأنها موجودة، لأن الذات الإلهية يتصف بالسمع والبصر والعلم بصفات أزلية، لم يزل الله تعالى سميعا بصيرا عليما، لم تستحدث هذه. وأنا قلت لك أن أسأل الشيخ على هل هذه الصفات إذا كانت زائدة على الذات هل وجدت بعد الذات الإلهية أم قبلها أم كانت معها؟
طيب.
فإذا قلنا أنها كانت معها يكون تعدد القدماء، وإذا كانت قبلها لا تكرم ولا سبحانه وتعالى.
نعم. نسمع جواب الشيخ.
الصفات هي عين الذات.
نسمع جواب الشيخ عبد الله.
أما جوابي على النقطة إن الصفات عين الذات وأنه ليس بكلام المعتزلة، إن في كيفما شئت، فقد اعترف الحلي أنهم على عقيدة المعتزلة، وأن الأحكم والأتقن أن يكونوا على عقيدة متأخر المعتزلة. هذا ليس بكلامي، إنما هو كلام الحلي، أحد كبارهم، هو الذي قال عنهم هذا. فشئت أم أبيت، عقيدتك هي نفس عقيدة المعتزلة، وإن أردت ارجع إلى كتب المعتزلة وانظر إلى كلامك وانظر إلى كلام المعتزلة، ستجد أنهما سواء. انفي عن نفسك كيفما شئت، لكنك واقع في المماثلة. هذا كتاب يسمى كتاب المسلك في أصول الدين للحلي، ذكر فيه الحلي هذه العقيدة، وذكر وجب من ضمن كلامه،
نعم،
وجب أن نسلك أتمها تحقيقا في أمور العقيدة وأوضحها مسلكا وطريقا، وهو النهج الذي سلكه متأخر المعتزلة. هذا عين كلام أبي زيد. فاتهرب من مسلك المعتزلة كيفما شئت، فأنت على منهج المعتزلة. الشيء الآخر، لما يقول الصفات عين الذات، فأوضح لإخواني ماذا يقول. لو قال السمع، صفة السمع هو يقول يثبتها لله، السمع تساوي عنده ذات، لأن السمع عنده هي الذات. طيب، والبصر عنده، البصر عنده هي الذات، يبقى إذن أصبح السمع ذات، والبصر ذات، والقدرة ذات، والعلم ذات. ممكن أشيل، لأن أبو زيد أخبرني أنه من الأصولية، وأنت تعرف أن مذهب الرافضة هناك منهم الإخباريين والأصوليين وهناك الشيخية. فالأصوليين هؤلاء يقولون أنهم يتميزوا بأنهم يعرفوا أصول الفقه، وأنهم يعرفون أصول الفقه. في أصول الفقه في مقدماته، حينما آتي بمقدمتين لأخرج بنتيجة، أحذف المتشابه. فين المتشابه في الأول؟ السمع ذات، هي الذات، والبصر هي الذات، المتشابه هو
ذات.
كلمة ذات تصبح النتيجة السمع هي ايه؟
البصر.
لا، ده ما اصبحتش السمع هي البصر، ده السمع هي البصر، هي القدرة، هي العلم. فأي لغة من لغات العالم هذا، أن السمع هو البصر، هو العلم، هو القدرة، هو الحكمة، هو كذا، هو كذا. من أين أتيت؟ كيف أصلت لهذا أصلا؟ أين دليلك من كتاب الله على هذا الكلام؟ أين دليلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الكلام؟ أين دليلك من كلام أئمة آل البيت أصلا عن هذا الكلام؟ إن كلمتني عن الأصابع، فنحن حينما أثبتنا الأصابع لم يأتي بها عالم من علماء أهل السنة، إنما ورد عندنا فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر والثرى على إصبع. هذه أحاديث وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أتاه حبر من أحبار اليهود، فأقره رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه، ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره. وإن أردت أن تجعل الأصبع معناها التجسيم، فأنا أخبرني بأي شيء موجود في الدنيا لا صفة له.
نعم، انتهى الوقت. تفضل يا أبا زيد، ما قولك في موضوع الصفات؟ نعم. ما دليلك على
مثلا؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان قول الشيعة مماثل، تقول أنه قال العلامة الحلي أنه مماثل لكلام المعتزلة، فهو في الأصل كلام من أئمة أهل البيت عليهم السلام، بأن الله كما قال الإمام صالح عليه السلام، بأن الله لم يزل سميعا بصيرا عليما قادرا، فهذه وهي صفات عين الذات. هذا المذهب، مذهبنا أنه على منهج أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وأما قوله أن الأصابع ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله، فقد تأولها بعض علماء أهل السنة، ولكن لا نريد السنة السابقة أو التي قبلها، أننا تركنا أظن بالموضوع ودخلنا إلى صفة اليد. فالآن ندخل في موضوعنا المهم والذي اتفقنا عليه، هل لله سبحانه وتعالى مكانا يسكن فيه أم لا؟ أبدأ إن شاء الله أنا في البداية.
يا أبا زيد، نحن الآن بدأنا في موضوع الصفات، وأنت ذكرت الآن عقيدتك أن صفات الله السمع والبصر هي ذات الله، والآن أبو عبد الله يسألك، يقول ما دليلك على هذا الاعتقاد؟
قول أئمة أهل البيت عليهم السلام بأن صفات هي عين الذات، صفات الله عين الذات، لم يزل الله سميعا بصيرا عالما قادرا. وإذا قلنا أن الله سميعا بسمع كما قال أمير المؤمنين، فقد جعلنا السمع إضافة زائدة على إثبات، وهذه يكون الله سبحانه وتعالى محتاجا إليها إذا كنا بصيرا ببصر.
هل عندك يا أبا زيد، هل في هناك نقلة من كلام آل البيت ما يؤيد هذه العقيدة؟
نعم، أنا أقول لك الآن كلام أهل البيت كما جاء في البحار وكما جاء في الكافي وكما جاء في باقي الكتب، أن أئمة أهل البيت عليهم السلام قالوا إن الصفات هي عين الذات بهذا المعنى، أن الله سبحانه وتعالى سميعا لا بسم، لأننا إذا قلنا سميعا بسم جعلنا الصفة زائدة عن الذات، ولهذا وفي هذا يكون الله سبحانه وتعالى محتاجا إليها. هل ننتقل أن ندخل في موضوع صفة المكان أن نبقى في هذا المضمار؟
ننظر في أبو عبد الله، هل عندك جواب على هذه؟
أيوة عندي أجوبة. أولا هو لم يأتي بدليل، ذكر كلام،
هو ذكر قال دليله أنه ينسب هذا القول لآل البيت، هو يدعي الآن أن هذه هي عقيدة آل البيت.
طيب أنا أول نقطة أنه نقل عن الحلي وذكر أن العلامة الحلي ذكر هذا الكلام بناء على أنه كلام موجود في كلام آل البيت. نقرأ النص ونرى هل الحلي نفسه، العلامة الحلي نفسه، هل بيذكر أن هذا كلام آل البيت ولا كلام غير آل البيت؟
طيب
هذا
طبعا.
هو الكلام نفسه يقول الحلي، وأرجو من إخواني أن هم يخرجوا هذا المقطع حتى يقرأ، موجود باسم الحلي يصحح مذهب المعتزلة، ياريت إخواني يظهروا هذا للمشاهدين. يقول الحلي: أما بعد، فإنه لما كان الخوض في تحقيق العقائد من أنفس الفوائد وأعز الفرائد، وجب على كل ذي فطنة أن يصرف رويته إلى استخراج حقائقها وكشف غوامضها ودقائقها، ولما كانت الطرق إلى ذلك مختلفة، ده كلام الحل نفسه، لما كانت الطرق في ذلك مختلفة والوسائل إليه، يعني الوصول لتحقيق العقيدة والوسائل إليه منكرة ومعرفة، وجب أن نسلك أتمها تحقيقا. إيه هي أتمها تحقيقا؟ وأوضحها مسلكا وطريقا، وهو النهج الذي سلكه متأخر المعتزلة. كان ممكن يقول وجب أن نسلك أتمها تحقيقا وأوضحها مسلكا وطريقا، وهو نهج آل البيت صلوات الله وتسليماته عليه، إنما نسب هذا الكلام ليس للمعتزلة،
لمتأخرين.
طيب الذين كانوا قبل ذلك ومنهم مقدمة آل البيت رضوان الله تعالى عليهم، ماذا كانوا يعتقدون؟ سيقول إن كلام الحلي بيقصد به كلام آل البيت، كلامه غير واضح فيما يقول.
طيب. أما دعه يجيب على هذه الفقرة الآن. يا أبو زيد، يا أبا زيد، يا أستاذ أبو زيد، الحلي يثبت أن هذه العقيدة ليست عقيدة آل البيت بل هي عقيدة متأخر المعتزلة، ما قولك على هذا النص؟
نعم، هي مشابه لعقيدة متأخري المعتزلة. نعم، والاختلاف هذا بين العلماء، بين علماء الشيعة نظرهم الله كذلك يوجد بين علماء السنة، الاختلاف في التأويل مثلا أو في القول بصراحة الصفات، هذا كما قال الشيخ النعماني والشيخ الطوسي وغيرهم.
يعني أنت ترى يا أبا زيد أن آل البيت عقيدتهم هي عقيدة المتأخر المعتزلة؟
عقيدة أهل البيت عليهم السلام عقيدة النبي صلى الله عليه وآله في الصفات وفي الأسماء والصفات
التي قررها
أنت الإمام الصادق عليه،
التي قررها المعتزلة.
الصوت مقطع، لا أسمع جيدا. أقول لك أن كلام أهل البيت عليهم السلام هو قول وسلام وعقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله.
يعني أنت
تسمعني جيدا؟ أنا الصوت مقطع، لا أسمع جيدا.
يعني أنت الآن تقرر أن عقيدة آل البيت هي عقيدة متأخر معتزلة كذا؟
عقيدة المعتزلة هي عقيدة أهل البيت عليهم السلام، تشابه عقيدة أهل البيت، كما أننا الشيعة نشابه أهل السنة بعقائد معينة، هذا التشابه لا يعني أننا نأخذ عقيدتنا من المعتزلة.
نعم.
أو نأخذ عقيدتنا من السنة، أهل السنة أو الوخارج كذلك.
تفضل.
لم يقل الحلي في كتابه أنها تشابه عقيدة آل البيت كما فسرها هو، إنما يقول إن إحنا نرجع لمتأخر المعتزلة. وبهذا يكون أبو زيد في البداية نفى أن تكون عقيدته عقيدة الاعتزال، وفي النهاية قال إن متأخر المعتزلة يشابهون في العقيدة. في النهاية الجواب عندي واحد، بأن عقيدتكم هي عقيدة متأخر المعتزلة. إذن أنت من يعني الذين يعتقدون نفس عقيدة متأخر المعتزلة حتى وإن قلت بأنها تشبهها. أما سؤالي هو كيف اعتقدت هذه العقيدة؟ قلت لي هناك روايات عن آل البيت صلوات الله وتسليماته عليهم هي التي جعلتك تقول بهذا، ثم تنكر علي إذا استدللت بأحاديث موجودة عندي صحيحة عندي على بعض الصفات. فإذا استدللت أنت من مروياتك التي أنا لا أعترف أصلا بصحتها وأنها صحيحة عن آل البيت، قلت أنا عندي دليل عليها. وأما إذا أتيت أنا بمعتقدي أو بشيء من معتقدي فيما صح عندي تريد أن تنكر علي، فكما تنكر علي فيما أستدل به فيما صح عندي، فأنا أنكر عليك فيما استدللت به فيما صح عندك. أخبرني يا أخي كيف يكون السمع هو هو البصر، هو هو العلم، هو هو القدرة؟ أخبرني كيف هي، هل هذه في لغة من لغات العالم؟ هل موجودة مثلا في معجم من المعاجم إن السمع هو البصر هو القدرة هو كذا هو كذا، كل هذه الأشياء شيء واحد؟ ثم لو قلت سمع وبصر وقدرة ونحو ذلك، أليست هذه الصفات موجودة في المخلوقين؟ فلماذا نسبتموها لرب العالمين سبحانه وتعالى؟ أليس من السهل أن أقول لك طالما أنك أثبتت لله صفات، هذه الصفات موجودة في المخلوقين سواء من بشر أو في غيرهم، يبقى أنت مثلت الله تبارك وتعالى بالمخلوقين. إذا عندي شيئان، الشيء الأول هو إن كلامك الذي تقوله في مسألة السمع والبصر أين موجود في لغة العرب؟ هل هو موجود ولا غير موجود؟ هل هناك دليل عليه ولا ليس هناك دليل عليه؟ إن السمع يبقى البصر يبقى القدرة، لأن كل هذا يقول لكلمة الذات. الشيء الثاني الذي أريدك أن تجيب عليه أن هذه الصفات موجودة في المخلوقين، فأنا أستطيع أن أقول إذن أنت مثلت الله بالمخلوقين، لأن من الخلق من هو عليم وهو قدير وسميع وبصير، فما الذي جعلك تقول في هذه الصفات؟ أنا أثبتها وأقول إنها بغير تمثيل، وإذا أثبتت أنا صفات أخرى غيرها قلت هذه تعني التمثيل، هذه تعني الجسمية، هذه تعني كذا وتعني كذا. أستطيع أن أقول نفس الكلام على الصفات التي تثبتها.
نعم، تفضل يا أبو زيد أجب على الفقرة الأولى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما التشابه بين العقيدة، إذا قلنا أن هنالك تشابه بين عقيدة الشيعة وعقيدة المعتزلة في هذه في مسألة الصفات، فإذا أن تقول لي أنك على عقيدة المعتزلة، كذلك من كبار علماء أهل السنة الذي يرفض الكثير من أهل السنة كذلك التأويل للصفات، أن الذي يقول بتأويل الصفات ما هو حكمه؟ مثلا عندنا الإمام البخاري والإمام ابن حجر والإمام الترمذي وغيرهم تأولوا في الصفات، فهل أستطيع أن أقول عليهم أنهم صوفية أنهم أشعرية أنهم معتزلة؟ طبعا كلا، أنهم على منهج أهل السنة والجماعة. هذه نقطة. أما مسألة السمع والبصر، يقول أن الإنسان يسمع ويبصر، نعم، ولكن كيفيتها بالنسبة لله سبحانه وتعالى غير، أقول ما لا تستطيع أن تستوعبها وتفهمها ولا نستطيع أن نتدبرها. هذا الفرق بين، طبعا الإنسان يسمع ويبصر، ولكن هل سمعه وبصره مثل سمع الله سبحانه وتعالى وبصره؟ كلا، لم يقل أحد بذلك. هل ندخل في موضوعنا الذي اتفقنا عليه أن نبقى؟
لا، هو سألك أيضا سؤال، قال ما دليلك في موضوع الصفات أن هي ذات الله تعالى في السمع والبصر؟ هل هناك من اللغة ما يؤيد هذا القول؟
من اللغة لا، ولكن ما أتي بأقوال أئمة أهل البيت عليهم السلام، ولا لي اعتقاد باللغة. أئمة أهل البيت إذا قالوا أن الصفات هي عين الذات وأن الله سبحانه وتعالى سميع بصير، فنحن نثبت لله ما أثبتوه أهل البيت عليهم السلام من الله سبحانه وتعالى، وليس يعني اللغة أو أن الشعر لا يمكن أن يمثل هؤلاء في العقائد. أرجو من أخي يا شيخ على نعم. أرجو كله كلمة. إذا نبقى في هذا المنطقة ستنتهك قبل أن ندخل في الموضوع الذي سيأتيه وهو صفة المكان. فإن في الحد الماضي أو التي قبلها دخلنا في موضوع ليس الذي اتفقنا عليه، والليلة كذلك نحن ندور في مضمار ماذا قال الشيخ الحلي وماذا قال. أنا عندما أدخل في صفة المكان سوف تعلمون ما هو اعتقادي في الصفات وما هو اعتقاد أئمة أهل البيت في الصفات، ويتضح لي ما هو اعتقاد أستاذ على في الصفات عندما ندخل في الموضوع وهو صفة المكان لله سبحانه وتعالى. فأرجو من أخي أستاذ على أن نبدأ بالموضوع المتفق عليه.
طيب هل عندك جواب على قبل أن ندخل ننتقل لموضوع المكان؟
أولا عندي من ضمن الأجوبة أنه قال ليس عندي دليل من اللغة إنما عندي مرويات، وأنا أتعجب ليس عندي دليل من اللغة لكن عندي مرويات، وكأن آل البيت كلمونا بغير لغة العرب، مع أنهم كلمونا بلغة العرب، وكأن القرآن نزل بغير لغة العرب، وكأن السنة نزلت بغير لغة العرب. حينما يتلى علينا آيات من القرآن أو أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أو مرويات عن آل البيت إنها باللغة العربية، كيف نفهمها إلا بوعاء اللغة العربية؟ لماذا هنا قلت لا، هي ليس عندي دليل من اللغة العربية لكن عندي مرويات من آل البيت تقول كذا، سبحان الله، مع أنها بلغة باللغة العربية وكأن اللغة العربية لا تسعفه مع أن النصوص باللغة العربية. الشيء الثاني والمهم هو حينما قال لما يأتي إحنا لا نشبه، ليس معنى أننا نشبه متأخر المعتزلة أن نكون معتزلة، فقد أول البخاري وأول ابن حجر وهؤلاء ممكن ننسبهم إلى فرق أخرى. إذا وقع بعض علماء أهل السنة عندنا ضوابط، من الذي نسميه متصوفا، من الذي نسميه أشعريا، من نسميه متريديا، أحيانا ممكن بعض أهل السنة يؤول في صفة لكن منهجه في الأصل على غير ذلك. الآن الحلي لا يتكلم عن صفة من الصفات إنما يتكلم عن الباب كله، ففرق بين إنسان يتكلم وقع في صفة لتأويل عنده أو لشيء عنده أو نحو ذلك فيرد عليه العلماء أيا كان هذا العالم، وفرق بين الذي يأخذ منهجا كاملا. الشيء الآخر حينما أراد أن يقول أن سمع الله وبصر الله موجودة في البشر، قال إن كيفية سمع الله بخلاف الكيفية اللي موجودة في البشر، بخلاف الكيفية اللي موجودة عندهم. أقول لك نفس الرد، كل صفات الله تبارك وتعالى التي نثبتها لله ليست بنفس الكيف الموجودة عند المخلوقين ولا عند البشر. ثم قد يقول أيضا من ضمن كلامه إن إحنا بنتكلم هذا الكلام والآن إحنا اتفقنا نتكلم على المكانية، اتفقنا نتكلم عن الجسمية، وكأننا نبتعد عن الموضوع مع أننا بنحرر المذهب ونتكلم عليه. نحن ما خرجنا عن الموضوع، إن أراد أن ينتقل للمكان ينتقل، إن أراد أن ينتقل للجسمية ينتقل، لكني أحرر فقط المذهب. إذا علم الناس الآن أن العقيدة التي هم عليها هي نفس العقيدة متأخري المعتزلة. الصفات التي يثبتونها في الحقيقة لا يثبتونها، إنما يجعلونها عين الذات، فلا يجعلوا صفات الله تبارك وتعالى زائدة على ذاته، زائدة على ذاته، لأنه عنده شبهة إنه لو جعلها زائدة على ذاته سيستلزم هل هي قبل ولا بعد ولا كانت مع الله. لله تبارك وتعالى صفات ذاتية هي أزلية مع رب العالمين سبحانه وتعالى، أبدية معه، لا بداية لها ولا نهاية لها كما يعتقد أهل السنة. وليس معنى ذلك تعدد القدماء لأنني قلت كلمة أود أن يجيب عليها، لا يوجد شيء موجود تعتقد له الوجود بغير صفة.
طيب انتهى. تفضل يا أبو زيد تعليق.
لا ليس أدي أي تعليق، ولكن سأبدأ بالموضوع المتفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.
يا أبو زيد
أنا السؤال
الآن أبو عبد الله الآن أبو عبد الله أثار نقطة العقيدة في موضوع الذات، هل هذه عقيدتكم؟
نعم، سأبين عقيدتي في الذات الإلهية من خلال بحثي هذا في مسألة صفة المكان.
خلاص.
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الذي أطرحه على أخي علاء، هل تعتقد أن لله سبحانه وتعالى مكان يسكن فيه، مكانا معينا يسكن فيه؟ جاء في صحيح البخاري كتاب التوحيد باب قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حديث طويل فيأتوني فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت ساجدا. هذا ما جاء في صحيح البخاري. أما ما قاله الإمام ابن خزيمة في كتاب
العقيدة أبو زيد
أخبار ثابتة سند الصحيح، ثم ينظر هذا الحديث يثبت أن الله سبحانه وتعالى قال ثم ينظر في الساعة الثانية في عدن وهي مستنه لا يكون معه فيها إلا النبيون والصديقون والشهداء. فهل نستطيع أن نقول أن لله سبحانه وتعالى مكانا وهو في السماء السابعة وهي جنة عدن؟ وجاء في نقد الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي السجستاني في كتاب العقيدة ماذا يقول؟ وروي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي قال: دخلت على ربي في جنة عدن شاب جعد في ثوبين أخضرين. هنا يرد الإمام أبي سعيد على الذي يقول أنه رأى أحد أولياء الله ويقول لا، بل في جنة عدن أن الله سبحانه وتعالى موجود في السماء السابعة في جنة عدن. وهذا ما أسسه أيضا الذهبي في مختصر العلوم، قال أن الله سبحانه وتعالى فوق السماء السابعة على عرشه باء من خلقه. هنا السؤال يقول: إذا كان الله في السماء السابعة وفي جنة عدن، فأين كان الله سبحانه وتعالى قبل خلق هذه الأشياء، قبل خلق السماوات والأرض؟ تفضل.
أبدأ.
تفضل.
إذا تكلمنا عن المكانية فأنا مطالب أن أذكر عقيدتي في المكانية، ويذكر هو أيضا عقيدته في مسألة المكانية، فأنا أطرح عليه نفس السؤال وأقول له: يا أبا زيد، إن كنت تعتقد بوجود الله تبارك وتعالى فأين ربك؟ فأريده أن يجيب كما أنني سأجيب. أما أنا عقيدتي أين ربي؟ ربي سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه: الرحمن على العرش استوى. كما قال عن نفسي: أأمنتم من في السماء؟ وفي هنا ليست ظرفية، إنما لها تفسيران عند أهل السنة. إما أن السماء تأتي بمعنى العلو، كما نقول نزل المطر من السماء، نقصد بالسحاب، نقصد بكلمة سماء من سماء الفعل سماء، يسمو سموا بمعنى على يعلو علوا. فكلمة أأمنتم من في السماء ليس معناها أأمنتم من بداخل السماء، إنما أهل السنة لا يعتقدون بأن الله يحيط به مخلوق، أعوذ بالله، إنما يعتقدون أن الله تبارك وتعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته. وكلمة في هنا عندهم أو كلمة السماء عندهم بمعنى العلو، فيكون معنى الآية أأمنتم من في العلو، هذا هو المعنى، وأتيناها باللغة العربية التي نزل بها القرآن، أو في عندنا بمعنى على. والحروف تأتي بمعاني أخرى وتتضمن حروفا أخرى كما هو مذهب الكوفيين من أهل اللغة، ففي تأتي هنا بمعنى على، فيكون المعنى أأمنتم من على السماء، وهي توافق ما قلناه من قول ربنا سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى. وقد أتت حرفه في أتى بمعنى على كما في قوله سبحانه وتعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، بمعناها على جذوع النخل. وقد قال سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب، والصعود معروف أنه إلى العلو. وقال سبحانه وتعالى عن عيسى عليه السلام بل رفعه الله إليه، رفعه الله إليه، معنى ذلك أنه في العلو. ويقول الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة عن مسألة العلو، سمى نفسه بالأعلى وبالمتعال، لكن هل هذا العلو الذي فيه الإله هناك مخلوق يحيط به؟ الجواب لا. هل الله في السماء السابعة والسماء السابعة تحيط به؟ الجواب لا. هل الله في جنة عدن وجنة عدن تحيط به؟ استغفر الله العظيم، لا يقول واحد من علماء أهل السنة بأن مخلوقا يحيط بالإله. وإن أراد أن يسمع أقوال من قالهم الآن فقد أتيت بكلام الدارمي الذي نقل عنه وهو ينقل أن الله تبارك وتعالى على عرشه استوى، وكلام الذهبي وغيرهم، بل أتيت بإجماعات إن أردت أن أقرأ عندي 19 إجماع على هذه المسألة أن أهل السنة لم يختلفوا في ذلك.
طيب مثال وقت يا أبو زيد، أستاذ أبو زيد.
نعم.
يسألك أبو عبد الله الآن قبل الدخول في تفصيل الشبهات في مسألة المكان، ما هي عقيدتك أو ما هي عقيدة الشيعة في المكانية، بحيث نبدأ الحوار. هو الآن بيّن أبو عبد الله عقيدته في المكانية عند أهل السنة وجماعة. ما هي عقيدتك أو عقيدة الشيعة في المكانية؟
عقيدتنا في المكان أن الله ليس بجسم ولا يحيط به مكان ولا زمان ولا يتحرك ولا سكون ولا تدركه الأبصار. السؤال بأين الله؟ هنا يكون الجواب أين الله قبل الأين؟ الله سبحانه وتعالى قبل خلق هذه الأماكن أين أين كان؟ هذا السؤال أيضا خطأ لا يجوز. وإنما أتي على عندما قال أأمنتم من في السماء، يعني على السماء. فهنا السؤال يكون إذا كان على السماء أو على عرشه على السماء، أين الله كان قبل خلق العرش والسماء؟ هذا واحد. النقطة الثانية أنه قال أن الله ليس في جنة عدن، ولكن الإمام ابن خزيمة وغيره الكثيرون من الأئمة قالوا أنه في جنة عدن وهي مسكنه، ولا يكون معه فيها إلا النبيون والصديقون والشهداء. قالوا أثبتوا أن الله في جنة عدن في السماء السابعة، وهذا من كتب العقيدة. وأنا جئت أيضا في كلام الإمام الدارمي هنا يذكر ويرد فيه على المريسي بشر بن غياث الجهني، رد عليه بأن الله بذاته في السماء السابعة. وكذلك الشيخ حمد بن عبد المحسن بن السويدي سيشرح لفتاوى الحموية للشيخ الإسلام ابن تيمية ماذا يقول، ويقول في حديث النزول يبين أن الله عز وجل على عرشه في السماء دون الأرض، يعني خصص مكان لله وهي السماء. هنا السؤال يكون أين الله قبل خلق السماء؟ تفضل.
أنت الآن عقيدتك يا أبا زيد في المكانية تعتقد أن الله لا يحيط به شيئا؟
نعم،
هذه عقيدتك.
ولا يجوز السؤال بأين.
بعد إذنك يا شيخ محمد، بعد إذنك لكي يطرح الأمر وضحا
يا أبو زيد، أنت الآن عقيدتك المكانية أن الله لا يحيط به شيئا؟
نعم،
هذه عقيدتك.
نعم، ولا يجوز السؤال بالأين، أين الله هذا سؤال خاطئ.
يعني أنت ترى أنه لا يجوز السؤال بأين الله؟
لا حول ولا قوة.
نعم، لأن الله أين الأين وكيف الكيف، فلا يجب السؤال عنه بالأين أو الكيف.
طيب،
لا الكلام الذي ذكره لم يجب علي. إذا كنت تثبت لله وجودا فأقول لك أين الله سبحانه وتعالى، يقول السؤال غلط. وقد سأله نبينا المصطفى صلوات الله وتسليماته عليه كما في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه حينما أتى بالجارية في الحديث الطويل وقال لها أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اعتقها فإنها مؤمنة. فهو يقول عن هذا السؤال أنه سؤال غلط، وعندنا قد ثبت أنه قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام. والشبهة عنده أنه يعتقد أن أين تسأل عن المكان، والمكان عنده لا يكون إلا مخلوقا، يكون في جهة، سواء في جهة فوقية أو تحتية أو عن اليمين أو عن الشمال أو. نحن نقول الله تبارك وتعالى في علوه كما قال الرحمن على العرش استوى جل جلاله، نقول ما قال ربنا سبحانه وتعالى عن نفسه، ونقول بأنه لا يحيط به شيء من المخلوقات. إن قلنا نقول لا يحيط به شيء من المخلوقات، تقول لنا بأنه بداخل جنة عدن بذاته. لو كان معي الآن كتاب ابن خزيمة ما يمكن أن يقول بكلمة في السماء السابعة بذاته، إنما ربما كلمات أتى بها من على النت ولم يرجع إلى المرجع نفسه، ولعلني آتي بالمرجع بعد ذلك لآتي بنص ابن خزيمة نفسه، لأن معنى الكلام الذي يقول ابن خزيمة إنه بداخل السماء والسماء بتحيط به. وقلت لك مرارا وتكرارا أن أهل السنة يقولون إن الله تبارك وتعالى لا يحيط به شيء. أنا أريد أن أسألك سؤالين. أولا، ما معنى كلمة مكان عندك؟ لأن المكان لها معنى نحن ننفيه عن الله، ولها معنى نحن نثبته، لكن لا نثبت كلمة مكان نفسها، لا نقول إن هذا مكان. هل بتقصد المكان الجهات المخلوقة، أم تقصد بالمكان ما وراء العالم؟ ما الذي تقصده بكلمة المكان؟ إن قصدت بالمكان أشياء جهات مخلوقة، الله لا يحيط به مخلوق، وإن أردت ما وراء العالم فالله تبارك وتعالى في علوه كما قال. أين كان الله تبارك وتعالى قبل استوائه على العرش؟ الله تبارك وتعالى كان عليا أيضا، كان ولا يزال سبحانه وتعالى عليا قبل العرش وبعد العرش، إلا أنه بعد العرش جل جلاله وتقدست أسماؤه استوى عليه كما قال هو عن نفسه، لم نقلها نحن، قالها سبع مرات في كتابه، منها ما في سورة الأعراف في قوله سبحانه وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، لاحظ العبارة القرآنية ثم استوى على العرش التي تفيد الترتيب، ثم استوى على العرش. أتت كلمة الرحمن على العرش استوى ذكرت في سبعة مواضع في القرآن، فأنا أسأله ما معنى هذه الآية عندك اللي موجودة سبع مرات في القرآن؟
نلخص نلخص انتهى الوقت،
ألخص ثلاث حاجات. لم يجب وجود ربه، أنا أقول له الله أعلى الخلق أم مساوي للخلق أم تحت الخلق، كما قال هل الله كان قبل زمان كان في الصفات، هل الصفات دي كانت قبله ولا بعده ولا كانت معاه؟ أنا بقول لك الآن في المكان، هل هو فوق ولا تحت ولا مساوي؟ اثنين، بسألك ما معنى كلمة مكان عندك أصلا؟ ما تريد منها؟ إن أردت بها الجهات المخلوقة لها معنى، وإلا فلها معنى عندنا آخر. الشيء الثالث، الآيات التي أفسرها الآن خصوصا قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، ما معناها عندك؟
طيب تفضل يا أستاذ أبو زيد.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أما بالنسبة إلى الآية القرآنية من ثم في السماء، وأربطها بحديث الجارية عندما سألها رسول الله أين الله، علماء أهل السنة، كبار علماء أهل السنة مثل النووي والقاضي عياض، قال كان المراد امتحانها، هل هي موحدة تقر بأن الخالق المدبر الفعال هو الله وحده، وهو الذي إذا دعاه الداعي استقبل السماء كما إذا صلى المصلي استقبل الكعبة، وليس ذلك لأنه منحط في السماء كما أنه ليس منحط في جهة الكعبة، بل ذلك لأن السماء قبل الداعين كما قبلة الداعين كما أن الكعبة قبلة المصلين. القاضي عياض ماذا يقول أيضا؟ لا خلاف بين المسلمين قاطب فقيههم ومحدثهم ومتكلمهم وناظرهم ومقلدهم أن الظواهر الواردة بذكر الله تعالى في السماء كقوله تعالى أأمنتم في السماء أن يخسف بكم الأرض ونحوه ليس.
أبو زيد، أبا زيد، يظهر أن فقدنا الاتصال. أبو زيد معنا؟ طيب نعاود الاتصال مرة أخرى للكنترول رجاء.
أنا أريد أن يجيب على الأسئلة التي طرحتها، ما معنى الرحمن على العرش استوى في معتقده؟ ما معنى كلمة مكان أصلا؟ ما معنى كلمة مكان التي يتكلم بها؟ ما هو المعنى المراد عنده؟ لنعرف إن كان معنى لا يجوز إثباته ولا نقول لا، إن كان معنى يجوز نحن نثبته نقول نعم، لكن كلمة المكان هذه لا تأتي أصلا في كتبنا إلا بهذه الطريقة، لا يقول واحد فينا المكان كذا أو المكان كذا، لا يوجد هذا. ثم الكلام الذي يقوله مخالف للروايات التي جاءت عن آل البيت أيضا، ففي بحار الأنوار للمجلسي في الجزء 82 صفحة 139 التالي رواية عن أمير المؤمنين عن علي بن إبراهيم، سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن معنى السجود فقال معناه منها خلقتني، يعني من التراب، وارفع رأسك من السجود، قال معناه منها أخرجتني، والسجدة الثانية وإليها تعيدني، ورفع رأسك من السجدة الثانية ومنها تخرجني طارة أخرى، ومعنى قوله سبحان ربي الأعلى، فسبحان يقول أنف لله وربي خالقي، والأعلى أي علا وارتفع في سماواته.
هذا من القائل؟
ده أمير المؤمنين في بحار المجلسي بيفسر إيه معنى السجود، السجدة الأولى والسجدة الثانية، تسجد السجدة الأولى منها خلقتني، ترفع من السجدة الأولى قال معناها أخرجتني، السجدة الثانية وإليها تعيدني. طيب لما يرفع منها قال ومنها تخرجني طارة أخرى، سبحان ربي الأعلى، ذكر إن الأعلى بمعنى على وارتفع في سماواته، وهذه موجودة في بحار الأنوار وليست هذه طيب فقط التي تدل على
الآن انتهى الوقت. وأورد أبو زيد على عليك أبا عبد الله بعض الروايات في موضوع المكانية، ما ورد في صحيح البخاري من الروايات.
ما هو الذي ورد في صحيح البخاري
في تحديد المكانية فيما في قضية الجنة، جنة عدن ونحوها؟ نحن نريد في اللقاء القادم يجاب على هذه الإيرادات، وكذلك أيضا ننتظر من أبي زيد أن يجيب على الأسئلة الثلاثة التي أوردها الشيخ أبو عبد الله عليه فيها. فأرجو من أبي زيد في اللقاء القادم يحضر هذه الأسئلة التي سأله أبو عبد الله عنها في موضوع المكانية. وجانب آخر نريد بعض كلام أهل السنة والجماعة في موضوع المكانية.
هو الآن انتهى الوقت
انتهى الوقت والحوار لم ينتهي بعد، وبإذن الله تعالى موعدنا في اللقاء القادم لإكمال الحوار في موضوع المكانية بين أهل السنة والشيعة. أسأل الله تعالى أن يرينا حق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. دمتم برعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.